بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، نبدأ بالدرس. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتقدم معنا أن الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك الأصل الأول الذي هو أول ما يجب على المرء، وأول ما يجب على الإنسان هو أن يعرف ربه عز وجل. وإذا عرف ربه حق المعرفة فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هدى، بل جعلهم على دين وشريعة، فيحتاج إلى أن يعرف هذا الدين وأن يأخذ بتلك الشريعة. وهذا الذي جاءنا بالشريعة هو الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيحتاج إلى معرفة هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الأصل الثالث. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وأشرنا في درس مضى إلى فائدة هذا التقييد، لأن الدين لا يقبل بالتقليد ولا يؤخذ بالهوى، وإنما يؤخذ بالأدلة من الكتاب والسنة، من كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرف الإسلام بقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله خضوع والذل والإنابة لله عز وجل بالتوحيد. وهذا الاستسلام وهذا الذل وذلك الخضوع لا بد ما يكون صحيحا حتى يثمر عن القياد، ولذلك قال: والانقياد له بالطاعة. والطاعة هي فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا الانقياد هو تتمة الاستسلام، لأن المرء لا يكون مستسلما حتى ينقاد بامتثال الأوامر وبترك النواهي. ومن استسلم لله عز وجل وانقاد بأمره وأطاعه وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاءه به، فإن ذلك لا يكون تاما وكاملا ولا ينفع حتى يتبرأ الإنسان من الشرك وأهله، حتى يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهل الشرك. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب. وسيأتي الكلام على البراءة من الشرك وأهله في الكلام على ماذا بارك الله فيك، شهادة أن لا إله إلا الله وتفسيرها. قال: وهو ثلاث مراتب، يعني منازل. ثلاث منازل، مرتبة ومرتبة ومرتبة، فبدأ بلا عم ثم الأخص. قال الإسلام والإيمان والإحسان. إذا دين الإسلام له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. والإسلام هو أعم هذه المراتب من حيث الأفراد، من حيث الأفراد، والإيمان أخص منه، والإحسان كذلك أخص من الثلاثة، أخص من الثلاثة. وكل مؤمن فهو مسلم، وقولهم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا القول على إطلاقه ليس بصواب، فإن المسلم لا يكون مسلما حتى يكون عنده إيمان يصحح له ذلك الإسلام، ولولا ذلك الإيمان ما كان مسلما من أصله، بل كان منافقا والعياذ بالله. وإنما المراد بالإيمان هو مزيد الطاعة والانقياد لله عز وجل. فإذا المسلم لا بد أن يكون عنده أصل الإيمان الذي يصحح به إسلامه. قال والإيمان والإحسان. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان بما سيأتي عند ذكر مرتبته، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وكل مرتبة لها أركان، يعني دوائر وأسس تقوم عليها. والركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن جانب الشيء الأقوى، وركن البيت جانبه الذي يقوم عليه. والبيت لا يقوم إلا بأركان، والبناء كذلك لا يقوم ويستقيم إلا بدوائر يكون مستندا إليها. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وقولهم أركان الإسلام، دعائم الإسلام. لم يأتي نص في تسميتها أركان ودعائم، وإنما أخذه العلماء من مثل حديث بني الإسلام على خمس، قالوا أي خمس دعائم وخمس أسس وخمسة أركان. وكذلك حديث جبريل المشهور متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم عن عمر، وفيه فأخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر له أركان الإسلام الخمسة. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة مشتملة على جزئين: الجزء الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلت الشهادتان، لأن هذه الشهادة تتضمن الشهادة بشيئين، وجعلت هذه الشهادة ركنا واحدا بتلازمها، لأنه من شهد أن لا إله إلا الله حقا فيلزم أن يشهد أن محمدا رسول الله، ومن شهد أن محمدا رسول الله فيلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا هذه الشهادة متلازمة، ولذلك جعلت شيئا واحدا. هذا أمر. أمر آخر أن العبادة تكون مبنية على أمرين: على الإخلاص لله، وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تكون العبادة مقبولة إلا بذلك. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها معنى الإخلاص، وأن محمد رسول الله فيها معنى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جاءنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنه رسول من الله ومبلغ عنه. قال وإقام الصلاة. قال فأركان الإسلام خمسة. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وهذه تأتي إن شاء الله تعالى مفصلة. طيب، هنا سؤال: قلنا الإسلام لا يكون إلا بهذه الأركان، فما حكم تارك هذه الأركان؟ أما من تركها جميعا فلا شك في كفره، من ترك الشهادة وما بعدها فلا شك في كفره وفي عدم إسلامه. وكذلك وهذا الإجماع وكذلك من ترك الشهادة، من ترك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكذلك أيضا ليس بداخل في الإسلام إجماعا. وما أدى ذلك إما أن يتركه صاحبه، إما أن يتركه صاحبه جحودا، وإما أن يتركه تكاسلا. فإذا جحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه يكون بهذا الجحد كافرا، لأن هذا الأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وجوب هذه الأركان الخمسة، وجوب هذه الأركان الخمسة. فمن جحد واحدا منها فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. ومن لم يقم بواحد من هذه الأربعة، الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، فكافلا لا جحولا. أما الصلاة فاختلف العلماء فيها على قولين، وأصح القولين أن تارك الصلاة يكون كافرا ولو تركها تكاسلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين الشرك، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما الزكاة فالصحيح أن تاركها بخلا غير كافر، ولكن لولي الأمر أو على ولي الأمر أن يقاتل من منع الزكاة، كما أجمع الصحابة على قتال منع الزكاة في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصوم رمضان من تركه تكاسلا أيضا يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر. والدليل على أن تارك الزكاة بخلا ليس بكافر ما في الصحيح من حديث أبي هريرة، من حديث طويل في الزكاة، وفيه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له طائفة من نار فيقوى بها ذنبه وجبينه وظهره. قال في آخر الحديث: حتى يرى ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمعناه أنه مهدد بهذا الوعيد الشديد، وأن ترك الزكاة بخلا كبيرا من الكبائر لقيام الوعيد على من تركها، ولكنه ليس بكافر، لكنه ليس بكافر لدلالة هذا الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. لأن لو كان كافرا لقيل ثم يسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال: وصوم رمضان، الصحيح أيضا أن من ترك صيام رمضان غير جاحد وإنما باتباع شهوته، ولم يكن جاحدا لفرضيته وإنما غلبته شهوته، أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وعليه وعيد شديد، ولكنه لا يكفر بذلك. وكذلك حج بيت الله الحرام، لأن الزكاة ركن أعظم من الصوم ومن الحج، وصاحبها وتاركها من غير الجحود بل من تكاسل لا يكفر، فكذلك الصوم كذلك الحج، والله تعالى أعلم. الصلاة من تركها تكاسلا فإنه يكون كافرا. وبعض الناس يصلي فروضا ويترك فروضا، هذا إذا جاءته افتي الشيخ حفظه الله، لأنه إذا جاءته منيته وهو يصلي فإنه يؤدي المنتهين، وإذا جاءته منيته وهو غير مصل فإنه لا يؤدي مسلما. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: الشهادة الألف واللام، وهذا يدل أخوان على أيضاً هذه الأركان وعلى أهميتها، وعلى أهميتها. قال: فدليل الشهادة الألف واللام في الشهادة للعهد الذكري، للعهد الذكري. أي شهادة؟ الشهادة التي تقدم ذكرها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما هو الدليل على هذه الشهادة؟ ثم أيضا الشهادة إذا أطلقت فالمراد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما
وهذا يدل على عظم هذه الشهادة وأنها أعظم شهادة في الوجود وأنها أعظم شهادة على في الوجود. ولأجل ذلك إذا أطلقت الشهادة فإنها تنطبق على هذه الشهادة العظيمة. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ورب العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ورب العلم قائما بالقسط, الشهادة تأتي على ثلاثة أنحاء, تأتي بمعنى الحضور, وتأتي بمعنى الاطلاع, تأتي بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الاطلاع الذي عنده هاتف قريب من الله. طيب إذا تأتي الشهادة بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الاطلاع وتأتي بمعنى الإخبار وتأتي بمعنى الإخبار. فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه, وقول الله سبحانه وليشهد عبادهما طائفة من المؤمنين, هذه الشهادة بمعنى ماذا يا إخوان؟ الحضور. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهد عندي رجال مرضيون, يعني أخبر, يعني أخبر. وقول المولى سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد, يعني مطلع, يعني مطلع. والشاهد شهادته تتضمن أربعة أشياء, انتبه لهذا, الشاهد شهادته تتضمن بأربعة أشياء, تتضمن العلم بما يشهد به, الشاهد شهادته تتضمن أربعة أشياء, العلم بما يشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون, والتكلم بهذه الشهادة, وإخبار العلم بما يشهد به والتكلم بهذه الشهادة, وإخبار غيره بها العلم بما يشهد به, هذا الأول, والتكلم بهذه الشهادة هذا الثاني, والإخبار إخبار غيره, لا يكفي أن يتكلم وإنما يخبر غيره ويعلم غيره, هذا الثالث, والإلزام والأمر بها, والإلزام والأمر بها, لأنك لا تشهد بشهادة إلا وأنت تريد أن تلزم غيرك بها. فكذلك شهادة المولى سبحانه وتعالى متضمنة لهذه الأربعة الأشياء. فالله عز وجل شهد و تكلم بهذه الشهادة سبحانه وتعالى وأعلم وأخبر بها وأمر عباده بها وبما يقتضيها شهد الله أنه لا إله إلا هو, هذا دليل الشهادة. والملائكة نعطف على لفظ الجلالة, وعطف الله عز وجل الملائكة دليلا على دليلا او نعم عطف الله عز وجل الملائكة على دليلا على ماذا بارك الله فيك انتصاق وماذا ارتباط شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى, ولم يفصل بينها بفعل شهد الله انه لا اله الا هو وشهدت الملائكة وشهد العلم, وانما عطف هذه الشهادة بدون ذكر الفعل ارتباطا بشهادته وكذلك تمليها بغير من شأن الملائكة الكرام وأولي العلم أيضا فيه فضل العلم وأهله فيه فضل العلم وأهله لأن الله عز وجل جعلهم شاهدين على أعظم مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة من هم أكرم الخلق من أكرم الخلق على الله عز وجل الملائكة المقربون وهكذا. إذن هذا يدل على عظم فضل العلم ويدل على فضل العلم وعلى عظمه وعلى الناس فيه قائما بالقسط يعني بالعدل شهد الله قائما بالعدل الذي قام في السماوات والأرض لا إله إلا هو هذا تأكيد لهذه الشهادة العزيز الحكيم وهو العزيز فلا يرام جناده أن يرام جناده بالسلطان عزيز يعني قليل ممتنع لا يرام جناده لا يقدر أن يصل إليه بأذى كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الحكيم المشهور بالحكمة وكذلك أيضا بالحكم الحكمة وهو هذا الشيء في موضعه والحكم وحكمه سبحانه وتعالى عدل وحكمه سبحانه وتعالى عدل قال وهو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله قول الشيخ ومعناها هذا يريد أن ينبه على ما يحصل من تقصير في معنى هذه الكلمة ويريد أن يصحح المفهوم لهذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله فمن عرف هذه الكلمة العظيمة بأنها لا معبود إلا الله فهذا القول منه ظاهره باطل ظاهره باطل لماذا؟ لأنه يصير الكلام يصير المعنى لا معبود إلا الله يعني كل معبود هو الله لا معبود إلا الله يعني كل معبود هو الله هذا هو ظاهر الكلام يصير كذلك وهذا لا شك في بطلانه لا شك في بطلانه وأنه يؤدي إلى عقيدة الاتحاد قال قال لا معبود ومعناها لا معبود بحق إلا الله ومن عرف هذه الكلمة العظيمة بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله فأيضا تعرف هذا قاصر فتعرف ليس بصحيح والمتكلمة من الشاعرة ونحوهم يبذلون الجهد الكثير وإثبات الأدلة المنطقية والعقلية وكذلك أيضا بالنظرية إلى غير ذلك لأجل أن يتوصلوا إلى هذه النقطة وهو أنه لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا الذي ذكروه لا يكفي في هذه الكلمة لا قادر على الاختراع إلا الله بل هذا تفسير غير صحيح وغير شامل لهذه الكلمة وكذلك تفسير من قال لا خالق إلا الله لا خالق إلا الله وأخذ من الأشاعرة هذا المذهب وهذا الطريق بعض المؤلفين الذين يؤلفون كتبا في التوحيد ويقررون فيه بطرق عقلية ويسمونها الإعجاز العلمي إلى غير ذلك حتى يتوصلوا إلى أنه لا خالق إلا الله أو أنه لا قادر على الاختراع إلا الله أو أنه لا معجز بخلقه وكذلك أيضا بقدرته إلا الله وهذا لا شك أنه انخراط في هذه المذاهب الردية وأنه ضلال عن التفسير الصحيح لهذه الكلمة العظيمة فإذا معناها لا معبود بحق إلا الله فلا بد من قيد الأحقية لأن هناك آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وهي آلهة باطلة قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فسرها أكثر من ذلك بقوله لا إله ما في جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده مثبتا العبادة لله وحده والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم لا إله نصا في العموم أنه لا إله بحق هذا نفيا، ونصا في العموم بإثبات الإله الحق الواحد هو الله عز وجل. أكد ذلك أيضا فقال لا شريك له في عبادته، لا شريك له في عبادته، يعني لا يجوز أن تصرف عبادة من العبادات لغيره. فهذا خلاف ما كان عليه الجاهليون الذين كانوا يطوفون ويحجون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال الشيخ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وصل إلى لبيك لا شريك لك يقول قد يعني يكفي، وهم يزيدون إشراك رب العالمين في العبادة. فقال الشيخ لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أن جميعا يقر بأنه لا شريك له في ملكه، في تدبيره، في خلقه، في رزقه، في رزقه. فكذلك أيضا يلزم من ذلك أن نقر بأنه لا شريك له في عبادته، كما تقدم أن توحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بما ذلك توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. قال الشيخ رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها، تفسير هذه الكلمة الذي يوضحها من الأدلة وهو التفسير العملي، التفسير العملي كما تقدم معنا إخواني في الله في الدرس الماضي أن التلفظ بهذه الكلمة يكفي مجرد التلفظ. هل يكفي مجرد التلفظ بهذه الكلمة؟ لا. والتلفظ مع الإقرار بها يكفي؟ ها؟ لا يكفي. والتلفظ بها مع الإقرار بها ومع كل الإنسان يعتقد أنه لا إله أنه لا شريك لله عز وجل في عبادته يكفي أن الله يستفر في عباده وحده لا شريك له، يكفي ذلك؟ لا يكفي، حتى يكفر بما يعبد من دون الله، حتى يكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، كما دل عليه حديث طارق بن هشام في صحيح الإمام المسلم. أراد الشيخ أن يوصل لك هذه المعلومة وهذا التفسير، فقال هنا وتفسيرها الذي يوضحها. وكذلك قال في كتاب التوحيد بعد تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما هو هذا التفسير العملي؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالين عمليين من عمل إمامي الحنفاء. الأول عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثاني عمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فماذا عن إبراهيم؟ قال الله عز وجل عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فما معنى إنني براء مما تعبدون؟ يعني لا إله في مقام لا إله، إلا الذي فطرني في مقام إلا الله. فمعنى لا إله أي تعتقد أنه ليست هناك آلهة حق إلا الله سبحانه وتعالى، مع كونك تتبرأ من هذه المعبودات من دون الله. إنني براء مما تعبدون، وهل يكفي في ذلك مجرد الخلوص، عن التعبير بالخلوص من الشرك وأهله؟ الخلوص أن تخلص بنفسك، لكن البراءة من الشرك وأهله أن تظهر لهم العداء وأن تظهر لهم البراءة، وأن تكون في حقهم ماذا؟ تجاهدهم بلسانك، تجاهدهم كذلك أيضا بما استطعت إليه سبيلا. قال بدفع حججهم وشبههم، وإذا كان هناك جهاد صحيح تجاهدهم كذلك بيدك. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. براء يعني بريء، وأتى بالمصدر هنا في موضع الوصف مبالغة في البراءة والمعاداة للكافرين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة الآية. فإذا هذا هو التفسير العملي لهذه الكلمة، وأن الإنسان لا يكون آتيا بها حق الإله، وكذلك أيضا عاملا بها حق العمل حتى يتبرع مما يعبدني من الله عز وجل. وقوله إن الذي فطرني، من هو الذي فطره؟ الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه السلام إلا الذي فطرني، هذا يريد أن يقرر قومه بشيء. ما هو هذا الشيء؟ معناه أن الذي فطرني هو الذي يجب أن أصرف له العبادة، وأن هذه الآلهة التي تدعون عن دون الله من النجوم والشمس والقمر وكذلك آلهة وأوثان وأصنام فإنها لم تفطرني ولم تخلقني ولم كذلك يحصل منها أنها رزقتني، لا تستطيع أن ترد عن نفسها ضرا ولا تستطيع أن تملك لغيرها نفعا ولا ضرا، فكيف أصرف العبادة لها؟ هذا دليل على سقط العقول وعلى كذلك على من حرمان التوفيق. إن الذي فطرني قال فإنه سيهدين، وهذا رجاء عظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه. وقد والله سبحانه وتعالى أكرم إبراهيم بأن أعطاه هذا الرجاء، فهداه إلى أحسن طريق وإلى أقوى سبيل، هداه إلى الحنيفية، هداه كذلك وجعله أمة، إن إبراهيم كان أمة، هداه إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه. قال فإنه سيهدين، وجعلها يعني هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني التي هي لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون، يعني يرجعون إلى عبادة الله عز وجل إن كان قد أشرك منهم. قال رحمه الله تعالى وقوله، إذا هذا التفسير الأول. والثاني قال وقوله قل يا أهل الكتاب، ماذا؟ فإنه سيهدين، الأصل في السين أنها الاستقرار، لكن معناه سيهدين يعني يمن علي بالاستمرار على كذلك هدايتي، فهو هداني من قبل وكذلك يمن علي بأن أستمر على هذه الهداية التي آتانيها عز وجل. قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراسل بها أهل الكتاب من المشركين من النصارى، وكذلك راسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم وكتب له بهذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ما يعني يستوي نحن أنتم وأنتم فيها وتجمعنا معكم نجتمع عليها، وما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لا تكون إلا الشهادة الحقة، شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك قال عز وجل إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولكن كلمة المراد بها هنا الجملة التامة وليس المراد النفلة. قال ولا يستحل أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وشيئا نكره في السياق النفي، لا نعبد إلا الله، فلا نعبد المسيح ولا نعبد الأولياء ولا نعبد الصالحين ولا الملائكة ولا النجوم ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الشمس ولا القمر ولا كذلك البشر ولا الشياطين ولا الجن، ولا نعبد ولا نشرك به شيئا من هذه الأشياء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بعضنا يتخذ بعضا أربابا من دون الله، فيوافقهم ويطيعهم في إحلال ما حرم الله عليهم أو في تحريم ما أحل الله لهم، كما كانت النصارى كذلك تذل باتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وكذلك اليهود يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحلال الحرام فيتابعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيتابعونهم. قال فإن تولوا، هنا دليل الدليل العملي لهذه الشهادة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلموهم وأخبروهم بأننا مسلمون ولسنا موافقين لكم ولسنا متابعين لكم على الشرك وعلى اتخاذ بعضا أربابا من دون الله، وإنما نحن مسلمون مستسلمون موحدين مقادين لله عز وجل. فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدع بهذه الكلمة وبالبراءة من الشرك وأهله. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جاءكم أيها الناس أيها المدعوون، وهذه الآية وإن كانت في قريش ففي ماذا بارك الله فيك في كفار قريش، لقد جاءكم رسولا من أنفسكم وماذا بارك الله فيك، فهو تعم كل من دخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أن ذكرنا أن الأمة تنقسم إلى قسمين، إلى أمة إجابة وإلى أمة دعوة. أمة إجابة هم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمة دعوة أعم من ذلك، يشمل كل من صح أن يوجه له الدعوة، فهو كل مكلف من الجن والإنس. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول من أنفسكم، يعني سألتنا حسبه ونسبه، وهو بشر بشر مثلكم. وصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بخمسة أوصاف. الوصف الأول أنه بشر وأنه منا، وأننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، ونعرف كذلك أيضا عدم اشتراعه والعياذ بالله على ربه عز وجل، من غير ذلك من الأوصاف الحميدة التي كان يتصف بها والأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هو من أنفسنا من البشر، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل الرسل إلى البشر بشرا، أنه جعل الرسل إلى البشر بشرا يتخاطب معهم كما يتخاطبون إليه، وكذلك يأنسون به ويأنس بهم. لو كان الرسل من غير جنس البشر لحصل بدون حصلت عدم ومهانسة، لأن الإنسان يأنس إلى جنسه أكثر من غيره. قال وجعل الله عز وجل هذا فتنة للكافرين، كما قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم كانوا يعجبون ويقول ما هو إلا بشر هذا بشر، فجعل الله عز وجل ذلك فتنة. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بشر وأيضا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم. قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني شاقا عليه، عزيز عليه ما عنتم يعني العنت والمشقة هذه تعز عليه ويتألم منها ويتعب لها، لا يحب أن يصيبكم مشقة ولا يرضى أن يصيبكم كذلك أذى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك كانت نفسه تذهب الحسرات عند أن يقصر عند أن يرد قومه عليه دعوته، فقال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكان عليه الصلاة والسلام يجد في نفسه شيء كثير من عدم إيمان قومه، فقال الله عز وجل لعلك دافع نفسك ألا يكون يؤمنين، يعني مهلك نفسك ومثلي نفسك لعدم إيمانهم، معناه إن عليك إلا البلاغ، والله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم على إنقاذكم من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النذير العريان. قال وقال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش الجنازب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها فأنتم فأنا آخذ بصدقكم وأنتم تتفلتون من بين يدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين هذا معمول ورؤوف هذا عامل، وتقدم المعمول على العامل يفيد ماذا يا اخوان؟ يفيد الحصر. اذا هو رؤوف بالمؤمنين خاصه، رحيم بالمؤمنين خاصه، وان كان هو عليه الصلاه والسلام قد كما قال ربنا عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فمعنى ذلك انه ان ارساله رحمه للناس اجمعين، ولكن الرأفه والرحمه الخاصه انما تكون بالمؤمنين. اما في حق الكافرين فقال الله عز وجل له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه خمس صفات عظيمة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله، ما معناها؟ معناها قال طاعته فيما أمر. لماذا يطاع فيما أمر؟ لأنه رسول، ورسول من؟ رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا هو مبلغا عن الله عز وجل فيجب أن يطاع لأن طاعته من طاعة مرسله. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول. وقال سبحانه فلا أطيع الله وأطيع الرسول. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر في كل ما أمر به سواء كان هذا الأمر أمر وجود أم أمر استحباب يطاع فيه عليه الصلاة والسلام ويعتقد أن ذلك حق. قال وتصديقه فيما أخبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء عن أمم سابقة ممن مضى من قبلنا وأخبر عن أشياء ستأتي في أيام هذه الدنيا وأخبر عن أشياء ستأتي في أيام الآخرة وأخبر كذلك بالمغيبات أخبرنا بوجود الجن بوجود الملائكة بوجود كذلك ماذا بارك الله فيك ماذا بارك الله في الجنة والنار إلى غير ذلك الصراط والميزان والحساب والحوض ونشر التواوين وتطاير الصحف إلى غير ذلك مما جاءنا به نصدقه فيما أمر نصدقه فيما أخبر به نصدقه فيما أخبر به. قال وهذه النقطة وطاعته فيما أمر هذه الخلل وقع فيها من العصاة ومتبع الشهوات وتصدقه فيما أخبر الخلل فيها وقع من عند العقلانيين ومتبعي الشبهات ومتبعي الشبهات فإن كثيرا من العقلانيين يضيق صدره عن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذباب إذا وقع في الإناء فإنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر ماذا؟ شفاء. فمن لم يصدق ذلك فمعناه أن الخلل دخل عليه من العقلانية واتباع الهوى والشبهة والشبهات. وكذلك أيضا تصديقه فيما أخبر من وجود الجن وكذلك أيضا من وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة إلى غير ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. واجتناب ما عنه نهى وزجر ما عنه نهى وزجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن المنهي يشترط به المشقة وأما المأمور به الذي يطلب فعله فهو يكون بحسب الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وألا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع يعني إلا بما شرع الله عز وجل في كتابه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى فلذلك يصدق إن هو إلا وحي يوحى ولأنه مبلغ عن الله فلذلك هو نحن مأمورون باتباعه. لا تقبل العبادة إلا بإخلاص ومتابعة لنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا دليل على النهي أو فيه إشارة إلى النهي عن البدع وعن المحدثات عن البدع وعن المحدثات. فكل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تعمل إلا بتوصيف وبدليل من الكتاب والسنة. فمن اعتدى على ذلك سواء كان هذا الذي ابتدعه سواء كان في زمن أو في مكان أو في مقدار أو في كيفية أو في عدد فإن ذلك في صفة من الصفات فإن هذا يكون محدثا مبتدعا فمن ذهب يحج مثلا الناس يحجون إلى بيت الله وهو ذهب يحج إلى قبر هود أو إلى الجند أو حج إلى الشام أو حج إلى أفريقيا ما حكم هذا العمل منه؟ هذا محدث وهذا لم يعبد الله عز وجل بما شرع بل بما شرع هواه وبما شرع شيطانه من شياطين الإنس والجن. وكذلك أيضا في الزمان الذي يذهب ويحج بيت الله سبحانه وتعالى في السفر ما حكم حجه؟ هذا محدث فهذا بدعة. وكذلك في المقدار والعدد الذي يصلي الله خمسا من غير أن يكون قصرها أو يصلي العصر ثمانية ركعات من التسلات ويقول هذه فرض العصر هذا محدث ومبتدع في دين الله عز وجل. وكذلك في الكيفية الذي يقدم الركوع السجود على الركوع في كيفية الصلاة أو يقدم كذلك القدمين على الرأس في الوضوء أو ما أشبه ذلك هذا محدث ومبتدع. والذي يقدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف إلى غير ذلك من الأمور التي يخالف فيها الكيفية الشرعية فإنه يكون محدثا مبتدعا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. انظر إلى همة الشيخ رحمه الله تعالى وعافاه. الشيخ رحمه الله كان داعية التوحيد وكان أكبر همه الدعوة وكان أكبر همه الدعوة والتوحيد. فتقدم دليل الشهادة وتقدم تفسيرها وتقدم كذلك دليل شهادة أن محمد رسول الله إلى غير ذلك. ومع ذلك لما رأى أن في هذا الدليل الذي يذكره مع أنه دليل في الصلاة والزكاة لما رأى أنه في التوحيد أراد أن ينبه السامع إليه، لأن همة الشيخ وأكبر همه هو الدعوة إلى التوحيد، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه مفسرة للتوحيد، يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد وإلى الإسلام الصحيح، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والصلاة والزكاة أخوان قرينان مثيران، قلنا في كتاب الله عز وجل في عدد من الآيات، وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التعبد بالله سبحانه وتعالى. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة. التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتسليم مختتمة بالتكبير. التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة المعلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما هي هذه الأقوال والأفعال المخصوصة؟ قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الذكر بين إلى غير ذلك مما هو من أركان الصلاة ومن كذلك واجباتها ومن مستحباتها. هذه الصلاة لها شروط، من شرطها الطهارة، وكذلك أيضا ما بارك الله فيك لها أركان ولها واجبات ولها مستحبات ولها مواقف. طيب إذا هذه الصلاة والزكاة في اللغة النماء، الزكاة في اللغة النماء. النماء والزيادة، هذه الزكاة تعرف الزيادة تعرف الزكاة لغة. وشرعا الزكاة في الشرع، يعني في شرع الله عز وجل كما أن تعرف الأول وتعرف الصلاة في ست الشرع. وشرعا التعبد لله، الزكاة في الشرع هي التعبد لله بإفراد جزء واجب شرعا. التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، في مال معين. التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، لطائفة أو جهة مخصوصة، لطائفة أو جهة مخصوصة. فقولهم التعبد لله يعني مجرد الإخراج وحده ومجرد الأقوال والأفعال في الصلاة وحدها لا تكون كافية حتى يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل ويقصد بها العبادة. التعبد لله لإخراج جزء واجب، هذا إذا أخرج جزءا مندوبا فإنه لا يسمى زكاة وإنما هو صدقة من الصدقات. واجب شرعا أوجبه الشرع، لا أن يكون نذرا نذره الإنسان على نفسه، في مال معين خرج بذلك ما لو أخرج جزءا واجبا شرعا في غير الأموال في غير الأموال. قال لطائفة ناجية مخصوصة، وهذه الطائفة ناجية مخصوصة هي ما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة إن الصدقات للفقراء والمساكين الآية. طيب قبل أن ندخل في الصيام والحج رأينا الوقت قرب، فننبه لشيء نسيناه في شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله كما ذكرنا في الدرس الماضي أن شهادة أن لا إله إلا الله ذكر العلماء لها شروطا، ذكر العلماء لها شروطا وتقدم في الدرس الماضي ويأتي تفسيرها والأدلة عليها في الواجبات المتخصنات إذا شاء الله عز وجل وقدر. ومحمد شهادة أن محمدا رسول الله هذه الشهادة أيضا لها شروط ذكرها العلماء أيضا، ممن ذكر ذلك الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتاب الله في شرح الرسالة الثلاثة نقل عن العلماء أنهم شرطوا لهذه الشهادة ستة شروط، شرطوا لهذه الشهادة ستة شروط ونظمها حفظه الله في ثمانية أبيات، ونحن نظمناها بفضل الله عز وجل بأربعة أبيات وهي التي تراها على السبورة، وهي التي تراها على السبورة. شروط من شهد أن أحمد أنا لماذا قلت على السبورة؟ نجل يعني اختصار الوقت، شروط من شهد أن أحمد رسول ربي ستة فلتعبد، شروط من شهد أن أحمد رسول ربي ستة فلتعبد، أولها اعتقاد قلب جازم، أولها اعتقاد قلب جازم، والثاني نطق من لسان سالم، لسان سالم لسان علي من لسان سالم، والثاني نطق من لسان سالم. إذن الاعتقاد هذا الشرط الأول، الشرط الثاني اعتقاد الاعتقاد الجازم هذا الشرط الأول، الشرط الثاني النطق باللسان، الشرط الثالث محبة أشد من حب الولد والنفس، محبة أشد من حب الولد والنفس، هذا هو الشرط الثالث، والنفس صدق كل ما عنه ورد، صدق كل ما عنه ورد، هذا الشرط الرابع تصدقه فيما أخبر عنه، طيب تصدقه فيما ورد عنه من الأحاديث الضعيفة ومن كذلك المروي عنه كما يذكرونه هو حدث موضوعه، لا، ولذلك قال من ثابت يعني من دليل ثابت سواء كان حسنا أو صحيحا، صدق كل ما عنه ورد من ثابت واتبعه في الأعمال، يعني كن محسنا باتباعه في الأعمال في الأمر والنهي، وقوله قدم على الأقوال، قدم قوله على كل قول، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، شروط من شهد أن أحمد رسول ربي ستة فتعددا، أولها اعتقاد قلب جازم، والثاني نطق من لسان سالم، محبة أشد من حب الولد والنفس، صدق كل ما عنه ورد من ثابت واتبعه في الأعمال، وقوله قدم على الأقوال، وقوله عليه الصلاة والسلام وأن محمد عبده ورسوله، عبده ورسوله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى، فذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد وبأنه رسول فيه رد على طائفتين، على طائفة غلط وعلى طائفة جفت، فمن جفى حق النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأنه رسول يحتاج إلى تهذير وإلى تيسير وإلى محبة وتعظيم، ومن بالغ وكذلك أفرط في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأطراه فإنه يذكر بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لله عز وجل مطيع له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتعامل وياكم من أسرنا، والحمد لله رب العالمين.
متعددة.
أخضر.
معنى
حضرة.
أخضر لا. لا أخضر. أخضر عندي. والله على كل شيء.
Thank you.